أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من كتابنا أيها المستمعون. وكنا قد أنهينا سابقا محور الحضارة الغربية المادية سبب شقاء الشعوب الذي شرحه سماحة القائد. بعد ذلك يوضح دام ظله شاكلة تطور الحضارة الغربية والأساس القبيح الذي بنى الغربيون حضارتهم عليه، فظل القبح ملازما لها، فيقول:
لقد أسسوا حضارتهم منذ البداية من خلال امتصاص دماء الشعوب، ومن بعدها لم يتمكنوا مع كل هذا التطور من القضاء على الظلم في بلادهم أو على التمييز، وكذلك لم يتمكنوا من إيصال المجتمعات الفقيرة إلى الغنى. انظروا اليوم إلى الوضع الاقتصادي في هذه البلاد، وإلى الوضع الاجتماعي كيف هو، وما هي حال الوضع الأخلاقي. هذا الانحطاط الأخلاقي وذاك المستنقع الآسن للأخلاق الجنسية في الغرب. إن تطور الحضارة الغربية هو على هذه الشاكلة وبهذه الخصوصيات، ونحن لا نحبذه بأي شكل.
كما يشير سماحته إلى استفادة الغربيين من العلوم الإسلامية وارتكازهم على أساليب الاستعمار ونهب الشعوب، إضافة لما اكتسبوه من تقدم وخبرات لفرض ما أنتجوه من حضارة على العالم، فيقول:
لقد استطاع الأوروبيون في يوم من الأيام أن يستخدموا علوم المسلمين وفلسفتهم في سبيل تشكيل دعائم حضارة لهم، وكانت هذه الحضارة بالطبع حضارة مادية. فبدأ الأوروبيون منذ القرن السادس عشر أو السابع عشر الميلادي بوضع أسس حضارتهم الجديدة، واستخدموا في هذا الطريق شتى الأدوات والوسائل من دون رفق وتدبر، من منطلق أنها كانت تقوم على أسس مادية، فانتهجوا من جانب نهج الاستعمار والسيطرة على الشعوب ونهب ثرواتها، وعمدوا من جانب آخر إلى تعزيز ركائزهم الداخلية عبر العلم والتكنولوجيا واكتساب التجارب، وبالتالي فرضوا هذه الحضارة على البشرية. وهذا ما قام به الأوروبيون على مدى أربعة أو خمسة قرون، ووضعت هذه الحضارة التي قدموها للعالم مظاهر جميلة وجذابة من التقنية والسرعة والسهولة وأدوات الحياة في متناول الناس، ولكنها لم تحقق سعادة البشر ولم تنشر العدالة، بل على العكس من ذلك، فقد ضربت العدالة ضربة قاضية واستعبدت عددا من الشعوب وقادت البعض الآخر إلى الفقر والحرمان، وأهانت شعوبا واحتقرتها، وكذلك فهي تعاني في داخلها من التناقض والتعارض، فأضحت فاسدة أخلاقيا ومفلسة معنويا وروحيا. وهذا ما يعترف به الغربيون أنفسهم اليوم. فقد قال لي أحد السياسيين الغربيين البارزين: عالمنا عالم يعيش في فراغ وخواء، وهذه حقيقة أشعر بها وأتلمسها، وهو صادق في قوله، فإن هذه الحضارة كان لها مظاهرها وبهارجها وبريقها الظاهري، لكن باطنها خطير ويهدد مصير البشرية. اليوم تلوح تناقضات الحضارة الغربية في أمريكا بطريقة، وفي أوروبا بطريقة أخرى، وفي البلدان الخاضعة لهيمنتهم في أنحاء العالم بطريقة ثالثة.
وهذا الكلام يقودنا تلقائيا إلى فكرة المحور التالي حول الغرب وسرقة أموال الشعوب، وهو ما يقول فيه الإمام الخامنئي دام ظله:
مصدر المال في المجتمعات الغربية على العموم من طريق الاستعمار، فالثروة التي أصابتها بريطانيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، واستطاعت بفضل تلك الثروة والأموال والذهب أن تفرض سياستها على عموم أوروبا والمناطق الأخرى، هذه الثروة حصلت للبريطانيين عن طريق استعمار البلدان الشرقية وخصوصا شبه القارة الهندية، حيث نهبوا شبه القارة الهندية وبلدان تلك المنطقة. راجعوا التاريخ واقرأوه. الحق أنه لا يمكن تلخيص ما فعله هؤلاء بالهند في كلمة أو كلمتين. لقد عصر البريطانيون ثروات الهند وتلك المناطق، كما تعتصر الرمانة وهي مناطق ثرية جدا، وذهبت هذه الموارد كلها إلى خزينة الحكومة البريطانية، فتحولت بريطانيا إلى بلد ثري. لا يسأل هنا من أين جاءت هذه الثروة، فهي ثروة لها احترامها ويجب أن تحترم، والتقدم في هذا البلد له معنى. أما في البلد الذي يحرم الاستعمار ويحرم الاستغلال ويمنع الغارة والنهب ويحرم الغصب ويمنع الاعتداء على حقوق الآخرين وأخذ أموالهم، فيكتسب التقدم معنى آخر. إذن المباني المعرفية والأخلاقية والمبادئ الفلسفية لها دورها المهم في تعريف التقدم في البلد.
أما عن البنية الفكرية للحضارة الغربية فيخبرنا سماحة القائد عن الآلية التي تحققت بها بقوله:
تلك الأمور التي تشاهدونها اليوم والتي أوجدت الحضارة المادية في العالم إنما تحققت من خلال الأيديولوجيا، وقد صرحوا بذلك وقالوا نحن شيوعيون، وقالوا نحن رأسماليون، وقالوا نحن نعتقد بالاقتصاد الرأسمالي، وعرضوه واعتقدوا به وسعوا نحوه. بالطبع لقد تحملوا المتاعب ودفعوا الأثمان.
كذلك يظهر الإمام دام ظله وهم التضاد بين الحياة العقلانية المتقدمة والحياة المعنوية والأخلاقية في الفكر الغربي، وهو ما ينكره سماحته، إذ يقول:
كان بعضهم قد صدق أنه لو أراد المجتمع أن يعيش حياة عقلانية عملية متسارعة الخطى على طريق التقدم، فهو مضطر للابتعاد عن الأخلاق والمعنويات والدين والله. إذا كنا مشدودين إلى الأخلاق ومحبين للمعنويات وأخذنا بالحسبان الضوابط والحدود الدينية والأخلاقية، فسنكون مضطرين لصرف النظر عن تقدم البلد وعن عيش حياة عقلانية. كان ثمة مثل هذا الوهم، ولهذا الوهم أسبابه التاريخية الواضحة، وله أيضا أسبابه المرتبطة بعلم الاجتماع.
ويستدرك أيضا دام ظله في حديث آخر له ضمن الموضوع نفسه:
تحمل أوروبا في سجلها تجربة محاربة الكنيسة للعلوم أثناء القرون الوسطى، ويجب ألا نغفل عن الدوافع وردود الأفعال التي ميزت النهضة العلمية في أوروبا في قبال ذلك الماضي. وهناك تأثير كبير جدا للمباني المعرفية والفلسفية والأخلاقية على نمط التقدم الذي يريدون اختياره.
بهذا الحديث لسماحة القائد تكون حلقتنا هذه قد وصلت لختامها، وكما عودناكم دائما فموعدنا معكم في حلقة أخرى ملؤها المعرفة والمتعة، لنستكمل سوية استقراء شروحاته دام ظله فيما يخص كل ما يتعلق بتعريف الحضارة وارتباطها بالتقدم الإنساني. طبتم وطابت أوقاتكم مستمعينا، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.